بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه في باب، قال باب في الإيمان، الحديث الخامس، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا من الأحاديث المتعلقة بالإيمان، وذلك أن فيه أن الإيمان قد يضعف حتى ما يكون في قلب الإنسان منه إلا مثقال نصف دينار أو نصف دينار أو حبة خردل من إيمان. ففيه تفاوت الناس في الإيمان، وأنه يضعف حتى يصل إلى هذا المقدار وإلى هذا الحد. وأرد حديث أبي سعيد رضي الله تعالى، أرد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأدخلهم الجنة، يعني هؤلاء الذين لا يدخلون النار وإنما يسلمهم الله من النار فيدخلون الجنة، وهم الذين يمرون على الصراط ويتجاوزونها دون أن ينالهم عذابها. ومعلوم أن الصراط ينصب على متن جهنم، والناس يتجاوزون أو يمرون على هذا الصراط متجهين إلى الجنة، لأن الجنة وراء الصراط فيمرون عليه، فمن نجاه الله عز وجل تجاوز دون أن يدخل النار، ومن كان من أهل الوعيد من أصحاب الكبائر وشاء الله عز وجل أن يعذبه فإنه يقع في النار ويعذب فيها المدة التي شاء الله عز وجل أن يعذب. وهؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث، إذا خلصهم الله من النار وأدخلهم الجنة، بعد ذلك فقدوا إخوانهم الذين كانوا يعرفونهم وكانوا يصلون معهم، فهم حمدوا الله عز وجل على ما نجاهم وعلى ما خلصهم به من النار، لأنهم تجاوزوها وقد مروا بها من فوق الصراط. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسل يعني على الصراط يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يعني هذه شفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، لأنهم يقول: اللهم سلم سلم، يعني بحيث يمر على الصراط دون أن يقع فيها، فهم يسألون أن تحصل السلامة لمن مر على الصراط من المؤمنين ألا يدخلها، فهذه شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، استحق شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، لأنهم يشفعون في السلامة من دخول النار ممن هو مستحق النار، أما من كان لا يستحقها فإنه لا يحتاج إلى شفاعة. من كان مستحقا للجنة هو كونه يعني لا يقع في النار لا يحتاج إلى شفاعة لأنه يمر كالبرق، لكن من الناس من يقع بسبب ذنوبه، فهم يسألون أن يسلم الله عز وجل من كان مستحقا النار، أو من شاء الله عز وجل ممن كان مستحقا النار أن لا يدخل النار، وإنما يستمر على الصراط حتى يتجاوز النار إلى الجنة. فهؤلاء الذين نجاهم الله من الوقوع في النار وقد مروا على الصراط ورأوا يعني النار وشاهدوها وعاينوها ومروا، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجود الخيل، وهذا على حسب الأعمال كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلوا الجنة وخلصهم الله من النار ولم يدخلوها ولم يجدوا إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويحجون معهم ويتصدقون معهم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما مجادلتي أحدكم لأخيه يكون عليه حق أشد من مجادلة المؤمنين ربهم يوم القيامة. يعني معناها أنهم يكلمون الله عز وجل ويشفعون لإخوانهم ويطلبون منه ويلحون يعني في طلب تخليص إخوانهم، فيقولون: إخواننا الذين كانوا يصلون معنا أدخلتهم النار، فيقال: اذهبوا فأخرجوهم، اذهبوا فأخرجوهم، يعني بشفاعتهم، يعني يشفعون لهم، وقبل الله شفاعتهم فيعرفونهم بصورهم. وقالوا أن النار لا تأكل صورهم، بمعنى أنهم يعرفون من كان معذبا في النار يناله العذاب ولكنه يعرف، والله عز وجل شاء أن يبقى أو تبقى الصور بحيث يعرف أصحابها وإن كان صاحبها معذبا في النار. فقال: ومنهم من تصيبه النار إلى 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 ساقه، ومنهم من كان فوق ذلك، ويعني ومعنى ذلك أنهم متفاوتون في النار، لأن الناس المعذبين في النار من أصحاب الكبائر متفاوتون ليسوا على حد سواء، منهم من يكون عذابه أخف من غيره، وهذا على حسب التفاوت في الجرائم. وأبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام كافر ومات كافرا، وقد شفع له النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف بأن يخفف عنه العذاب، فقبلت شفاعته وجعل في ضحضاح من النار، يعني شيء قليل من الحميم من الماء من النار فيه رجلاه، يعني يغلي منهما دماغه، يغلي يعني من هذا الذي في رجليه يغلي عليه نعلان من النار، يغلي منهما دماغه من شدة الحرارة التي حرارة النار والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث أن نار جهنم أنها فضلت أو أنها زيدت على نار الدنيا بسبعين جزءا، يعني زادت عليها 69 مرة. هذه النار التي عندنا في الدنيا والتي يحصل بها ما يحصل من النفع لطبخ الأشياء ومن الحرائق والأضرار التي تحصل الناس، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. والمعذبون متفاوتون في العذاب ليسوا كلهم على حد سواء، ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والكفار هم متفاوتون أيضا في العذاب في النار غير المسلمين، المسلمين طبعا يتفاوتون على حسب جرائمهم، لكن الكفار أيضا يتفاوتون على حسب كفرهم وشدة كفرهم، وكذلك أيضا يعني ما يحصل منهم من, 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 من الإيذاء والصد عن سبيل الله، فهم يعذبون على الكفر، ومن حصل منه الصد يعذب أكثر ممن ليس عنده الكفر بالصد عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وأيضا الكفار أنفسهم متفاوتون في الكفر وفي شدة الكفر، ولهذا من كان أشد كفرا فإنه أشد عذابا. ويتبين الفرق بين الكفار في الكفر بمعرفة حال كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، فإن كل منهم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام. وكفر المجوس هو من أشد الكفر، فملك الفرس مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ملك الروم فإنه احتفظ بالكتاب واحترمه. وقصة ذلك في الصحيحين وفي غيرهما، في قصة هرقل مع ملك الروم، هرقل ملك الروم أبي سفيان مع هرقل ملك الروم في الحديث الطويل الذي في أول صحيح البخاري، وفيه احتفاظه بالكتاب ثم طلب إحضاره ثم قراءته على أبي سفيان ومن معه وسؤالهم عنه كما هو معروف في الحديث. الحاصل أن الكفار متفاوتون في كفرهم ومتفاوتون في عذابهم، متفاوتون في كفرهم ومتفاوتون في عذابهم. وكذلك المسلمون الذين يعذبون، منهم من يكون عذابه أشد، ولهذا قال منهم من يكون تأخذه النار إلى كذا ومنهم من تأخذه النار إلى كذا، فيعرفونهم بصورهم فيخرجونهم. ثم بعد ذلك يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم،
أوله أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان،
أخرجوا من كان في وزنه دينار من الإيمان، ثم نصف دينار، ثم ربع دينار،
من كان في قلبه مثقال حبة من
ثم مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا فيه بيان حصول التفاوت في الإيمان، وأن الناس يتفاوتون فيه، وأنه يضعف حتى يكون بهذا المقدار ويكمل يعني. فالناس متفاوتون ليسوا على حد سواء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. شوفوا بعدين.
قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
نعم، يعني تلا أبو سعيد رضي الله عنه هذه الآية، وأن إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني أن كل إنسان عامل فإنه لا يخشى أن ينقص من حقه شيء، فلا يظلم بالنقص من حسناته، بل الله عز وجل يعطي الثواب الجزيل ويعطي الثواب ولا ينقص منه شيئا، ويتفضل بإعطاء الثواب الجزيل، فالحسنات لا ينقص منها شيء، وكذلك لا يضاف إليه شيئا لم يفعله، بل لا يؤاخذ إلا بما فعل، ويتجاوز الله عز وجل ويعفو، ولا يظلم مثقال ذرة بأن يعني يحصل عليه نقص، بل الله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا ويتفضل بالزيادة والكرم على عباده بأن يزيدهم على ما حصل منهم، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. فالحديث هو من أحاديث الإيمان، وأن الناس متفاوتون فيه، وأنه يضعف حتى يكون بهذا المقدار وكذلك يكمل، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما جاءت بذلك الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث مرة ثانية.
إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة،
إذا خلصهم الله من النار وأمنوا من دخولها بأنهم تجاوزوها، لأن من تعداها لا يرجع إليها، لا يرجع إليها. وقد جاء في الحديث أنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص بعضهم لبعض من بعض، لكن لا يعني ذلك أنهم يرجعون، وإنما التفاوت في الجنة بحيث الدرجات، من حيث الدرجات، وإلا فإنهم لا يرجعون إلى النار بعد أن تجاوزوها. وهذا الاقتصاص من بعضهم لبعض فائدته ونتيجته الأخذ من الحسنات ثم حصول التفاوت في الدرجات، لا أنه يلقى في النار ويرجع وقد خلصه الله منها. نعم، فإذا خلصهم الله من النار وأمنوا منها بمعنى أنهم تجاوزوها، لأن من يستحق النار إذا مر على الصراط يقع، لكن من تجاوز الصراط فإنه ينجو ويأمن من النار، وإنما الذي لا يأمن هو الذي لم يتجاوزها، الذي لم يتجاوز النار وهو على ظهرها وعلى متنها على الصراط، هذا هو الذي يقع إذا شاء الله أن يقع. وفيه قول الأنبياء اللهم سلم سلم. نعم.
فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار.
نعم، يعني هذا تمثيل، لأن الذي يكون عليه حق لأخيه ويحصل فيه مجادلة بينه وبينه من أجل الحصول عليه، يعني ليس هذا بأشد من مجادلة المؤمنين ربهم في الجنة يريدون تخليص إخوانهم من النار، وهذا يعني يدل على حرص أولئك الذين نجاهم الله من النار أن ينجي الذين وقعوا فيها ممن يعرفونه، ممن كان من أهل الصلاة والصيام والحج ومن أهل الإيمان، لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن كان مؤمنا، أما من كان كافرا فما تنفع شفاعة الشافعين. والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما أهل الإيمان ولو قل الإيمان ولو ضعف الإيمان فإنها تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء لحرصهم على سلامة إخوانهم من النار وخروجهم منها يسألون الله عز وجل ويدعونه ويرجونه ويلحون عليه في الطلب، فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من تعرفون منهم، يعني من المؤمنين الذي كانوا يصلون معهم ويحجون. نعم.
قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم.
يعني معناه أنهم يعرفون، يعني الذي في النار من المعذبين يعرف بهيئته وشكله، يعني يبقى يعني تبقى هيئته فيعرفونها. نعم.
هل معنى الصورة هنا الوجه؟
الله الذي يبدو. نعم،
يعني يعرفونهم يعني بوجوههم.
نعم،
لا تأكل النار صورهم،
هذا هو يعني معناه أنه يعني أن هيئتهم وشكلهم يعني لا يعني يذهب بحيث لا يعرفون، لأنهم يعرفون كما جاء في هذا الحديث بصورهم، يعني بالهيئة التي يعرفونهم بها في الدنيا، وذلك إنما يعرفوا بالوجه كما هو معلوم.
فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه.
وهذا نعم، ومنهم
بس،
هذا يعني يبين أن العذاب أنه يعني يكون في يعني من التفاوت أنه يكون من أسفل، وأنه يعني يرتفع ويزيد، يعني ومعنى ذلك أن الوجه يعني يكون هو الأعلى، يعني هو الأعلى، ولهذا يعني قد يعرفونه بصورهم، ومنهم من تأخذه النار إلى كذا ومن يأخذه النار إلى كذا، معنى ذلك أن وجوههم لم يحصل لها الاحتراق فيعرفون بها. نعم.
فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل.
وهذا فيه بيان الشفاعة من المؤمنين للمؤمنين، الشفاعة تكون من الرسل من يعني، ولكنها تكون من المؤمنين للمؤمنين، لأن هذا الحديث يدل على حصول الشفاعة من هؤلاء المؤمنين اللي دخلوا الجنة لإخوانهم العصاة الذين أدخلوا النار بسبب ذنوبهم، فيشفعون إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من النار، فيخرجون بشفاعة إخوانهم لهم الذين قبل الله شفاعتهم وأذن لهم بالشفاعة وأمرهم بأن يخرجوهم من النار.
قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى
هو الدهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد بن أسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء بن يسار
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد الخدري
وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. الاستدلال بهذا الحديث على أن الشفاعة تنال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولم يعمل خيرا قط،
الذي يعني يبدو والله أعلم يعني كونه يعني لم يعمل خيرا قط، يعني معلوم أن الصلاة عمود الإسلام وتركها كفر، فالإنسان الذي لا يصلي هو من جملة الكفار وليس من جملة المؤمنين الذين تنالهم الشفاعة.
ما ذكره السندي عند قوله بصورهم قال: فإن الوجه لا يتغير بالنار لأن النار لا تأكل أعضاء السجود. هذا عليه
ما أدري يعني هل يعني ثبت في هذا شيء، ما تذكر الذي يعني ورد في هذا، لكن ما جاء في الحديث أنها إلى أكعابهم وإلى سوقهم وإلى كذا، يعني يفيد أن العذاب يعني صار يعني من أنهم يتفاوتون فيه مما كان من أسهل، وتبقى الوجوه أو الصور يعني معروفة، لكن كون لا تأخذ السجود ما تذكر الشيء الذي ورد فيه.
قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
ثم ذكر حديث جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، والحزور هو الفتى الشديد الذي في فتوته وشبابه وقوته، فقال: فكنا
معنا ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان
قبل
أن نتعلم القرآن.
تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. معلوم أنهم دخلوا في الإيمان ودخلوا في الإسلام ويعني عرفوا ما يجب عليهم، وأما القرآن فإنه ينزل شيئا فشيئا، وكلما نزل أخذوه وزادوا به إيمانا، يعني زاد إيمانهم بذلك، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزل السورة فمنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. يعني فعناها أنه كل ما نزل يعني شيء من القرآن وتعلموه وأخذوا به وعملوا به فإنه يزيد إيمانهم، وإلا فإنهم هم دخلوا في الإيمان وصاروا من المؤمنين وعرفوا ما يجب عليهم اعتقاده، يعني مثل كونهم عرفوا الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقرآن إن كما هو معلوم ما جاء دفعة واحدة، وإنما يأتي في 23 سنة، يعني يأتي شيئا فشيئا. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل هن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني بنزول القرآن وبأخذهم للقرآن وتلقيه شيئا فشيئا يزداد إيمانهم ويقوى إيمانهم، لأنه يحصل فيه من التكاليف ويحصل فيه من الأوامر والنواهي ما يمتثلون المأمور فيه ويجتنبون المنهي عنه، وبذلك يزداد إيمانهم ويقوى إيمانهم. فهم في الأصل دخلوا في الإسلام وعرفوا ما يجب عليهم فيه، ولكنه كلما نزل شيء من القرآن تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به، فزادوا إيمانا على إيمانه، زادوا إيمانا على إيمانهم. وهذا فيه الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص، الدليل على أنه يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن المعلوم أن القرآن إذا نزل بما هو طاعة وامتثلت هذه الأوامر فإنه يزيد بذلك الإيمان ويزيد بذلك اليقين. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد،
هو الطنافسي، وهو
ثقة أخرج البخاري أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن نجيح،
وهو ثقة
صدوق أخرج البخاري تعليقا والنسائي.
يعني هنا قال وثقة كان ثقة، قال الحافظ في التقريب صدوق أخرج له
البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي عمران الجوني،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن جندب بن عبد الله،
جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية.
ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفاني
من هذه الأمة،
صنفاني من هذه الأمة ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة هم الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ومعنى ذلك أن عندهم التفريط وعندهم الإهمال والتسيب، وأن الإنسان مهما عمل من الأعمال ما دام قال إنه مؤمن وأنه دخل في الإسلام فلا يضر مع إيمانه ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. ومعنى ذلك أن أفجر الناس مؤمن كامل الإيمان، أفجر الناس يكون مؤمن كامل الإيمان لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ويكون أتقى الناس مثل أفجر الناس، يعني لا ليس فرق بين أحد، المهم أن لا يكون كافرا، وإذا لم يكن كافرا معناه أن الكل كامل الإيمان وما فيه نقصان إيمان، وإنما الكل كمال إيمان، من ما لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ويقابل هؤلاء المعتزلة القدرية، القدرية الذين يعني ينفون القدر، لأن القدرية يطلق على طائفتين، طائفة غلت في القدر وطائفة فرطت في القدر، طائفة غلت في إثباته وطائفة غلت في نفيه، فالذين غلوا في إثباته الجبرية الذين قالوا أن الإنسان مقدر عليه كل شيء وأنه لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيار، معناه أنه مجبور على كل ما يحصل منه حركات وسكنات، مجبور على ما يحصل من حركات وسكنات، وأنه مثل الريشة التي تطير في الهواء والشجر التي تحركه الريح، معناه أنه لا إرادة له ولا اختيار، فجعلوه مجبورا. ويقابل أولئك النفات الذين يقول إن الله ما قدر على العباد شيء وأنهم هم يخلقون أفعالهم، هم الذين يخلقون أفعالهم، وهؤلاء اللي هم النفات اللي هم المعتزلة، يعني نفات القدر، هم الذين يغلب عليهم إطلاق لفظ القدرية، يغلب عليهم أو عند الإطلاق يراد به هؤلاء النفات الذين ينفون القدر. فهذا الحديث يقول صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، في الإسلام أو الإيمان،
في الإسلام
نصيب، المرجئة والقدرية. والحديث ضعيف لأن فيه رجلان ضعيفان علي بن نزار وأبوه كل منهما ضعيف، فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن محمد بن فضيل.
محمد بن فضيل بن غزوان صديق أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن نزار
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجة.
وأبوه كذلك ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن عكرمة.
عكرمة هو ابن عباس هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر الشيخ في الحاشية
يقول نعم ورد في حديث يتعلق بالمرجئة والقدرية وأنهم لا يردون عليه الحوض، وهذا حديث حسن. نعم.
ولا يدخلان الجنة
كما هو معلوم أن أصحاب المعاصي وأصحاب البدع التي لا تصل إلى حد التكفير هؤلاء لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها، يعني ولا يعني ذلك أن من كان مستحقا أن من هو من لم يكن كافرا أنه لا يدخل الجنة، وإنما يعني كما مر في بعض الأحاديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، يعني معناه أنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، فمن لم يكن كافرا فإنه لا بد أن يدخل الجنة إما في أول أمر وإما في نهاية الأمر، إما في الأول أو بعد أن يقضي وقت من الزمان يعذب من شاء الله تعذيبه. وإنما الذين لا يدخلون الجنة أبدا بل حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار ولا سبيل لهم للخروج من النار فهم الكفار. نعم.
الفرق بين ما يطلق عليها المرجئة وما يسمى بمرجئة الفقهاء.
نعم. المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب اللي هم الغلاة في الإرجاء، وأما مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان ويؤخرون الأعمال أن تكون داخلة يعني في الإيمان وأنها من كمال الإيمان، فأخروها عن أن تكون يعني داخلة في الإيمان. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع يعني تلد العجم العرب، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في البناء. قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم.
ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشتمل على حديث جبريل المشهور الذي فيه بيان الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، وفي آخره أنه جاء يعلم الدين. وهذا الحديث في أوله يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس، وهو غير معروف لهم، وكان على هذه الهيئة مستغربة أن يأتي إنسان غير معروف بهذه الهيئة الجميلة النظيفة التي ثيابه بيض وشعره أسود ليس عليه وسخ آثار السفر وليس عليه الغبار بسبب السفر، فتعجبوا يعني من ذلك. فجاء حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة وأشراطها. والملائكة تأتي بصور غير الهيئة التي خلقهم الله عليها، يتحولون إلى أشكال أخرى، فيتحولون إلى شكل الآدميين كما جاء في هذا الحديث، لأن جبريل هيئته التي خلق الله عليها له 600 جناح، هيئته التي هو عليها له 600 جناح، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي هو عليها التي خلق الله عليها مرتين، مرة في السماء عند سدرة المنتهى ومرة في الأرض وقد سد الأفق لكبر حجمه، لأنه له 600 جناح. ثم هذا الخلق الكبير يتحول إلى أن يكون على شكل آدمي، هذا الخلق الكبير الذي هذا حجمه له 600 جناح يتحول إلى أن يكون على شكل آدمي، فتحول جبريل وجاء على هذه الهيئة. ولا يقال أن جبريل هذه يأتي بهذه الصورة وهيئته التي كان عليها موجودة، لا، وإنما هو نفسه يتحول من تلك الهيئة الكبيرة العظيمة إلى هذه الهيئة التي يشاهدها الناس ويعرفها الناس. فجاء على صورة رجل غير معروف، وكما ذكرت أن تحول الملائكة على شكل آدميين هذا جاء في هذا الحديث، وكذلك تحوله على شكل بشر لمريم لما جاء إليها، جاء بشرا سويا، يعني جاء على هيئة بشر، وكذلك ضيوف إبراهيم الذين جاءوا إليه وعمل القراء لهم هم على ملائكة على شكل بشر، فهم يأتون، وجبريل يأتي أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية بن خليفة الكلبي، رجل من معروف من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جميل من أجمل الصحابة، كان يأتي جبريل بصورة دحية بن خليفة الكلبي على شكله، وجاء في هذه الصورة على صورة رجل غير معروف، فجاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جلسة المتعلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، وقد جاء في بعض الروايات أنه فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني لشدة الإصغاء والاهتمام والعناية بما يعني يلقى عليه. وكان جبريل عارفا بجواب هذه الأسئلة، وإنما جاء ليسأل والناس يسمعون حتى يعرفوا أمور دينهم. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يسأل وإن كان عارفا بالجواب من أجل أن يسمع الناس الجواب، من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب، إن يكون إنسان عنده معرفة بشيء ثم يلقي سؤالا وهو عارف بالجواب من أجل أن يعرف الناس الجواب، فهو ليس من أجله هو لأنه عنده علم بهذا، لكن من أجل غيره. فجبريل كذلك عنده علم بهذا الجواب، ولكنه أراد أن يسمع الحاضرون هذه الأجوبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمع هذه الأجوبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأله عن الإسلام، ما الإسلام؟ فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، هذه أصول الإسلام وهذه أركان الإسلام التي يبدأ بها وتقدم على غيرها، كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فيبدأ بالأهم فالأهم. فذكر هذه الأركان الخمسة، يعني أجابه النبي عليه الصلاة والسلام وقال الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. وهذا فيه تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة، فسر الأعمال الإسلام بالأعمال الظاهرة التي هي صلاة وزكاة وصيام وحج. ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ففسره بالأعمال الباطنة، فسره بالأعمال الباطنة. والإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى، المعنى العام يوزع فيعطى يعني أحد الاسمين شيء واحد والاسم الآخر شيء آخر، وإلا فإن الإسلام إذا أفرد يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا جمع بينهما في الذكر صار الإسلام له الأعمال الظاهرة والإيمان له الأعمال الباطنة. وذلك أن الإسلام هو في الأصل للاستسلام والانقياد، وهذا من الأعمال الظاهرة، والإيمان هو ما يقوم في القلوب من التصديق. يعني ففسر أو عندما سأل عن هذا وهذا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، فسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وبدأ بالصلاة في تفسير الإسلام لأنها أهم الأركان وأعظم الأركان، وهي أهم شيء، أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد، أول شيء يدعى إليه الصلاة. إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول شيء يدعى إليه الصلاة بعد ذلك، كما جاء في حديث معاذ فإنهم أجابوك لذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يدلنا على أن أعظم الأركان أن الصلاة هي أعظم الأركان، فهي أعظم الأركان بعد التوحيد. ومما يبين عظمها في الإسلام أنها أنه جاء يعني نصوص تدل على عظم شأنها، منها كونها عمود الإسلام كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وصية لمعاذ بن جبل، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فصارت الصلاة بالنسبة للإسلام كالعمود للخيمة. ومن المعلوم أن الخيمة إذا نزعت عمودها سقطت الأرض وصارت فراشا كأنها فراش يجلس عليه، وإذا رفعت بالعمود دخل الناس في ظلها وفي اتقوا البرد واتقوا الشمس واتقوا رؤية غيرهم من الناس الذين يعني يريدون الاستتار عنهم، فيستفادوا من الخيمة بوجود العمود، لكن إذا ذهبت العمود وقعت الخيمة. هذا يبين لنا عظم شأن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام. والعمارات الشاهقة التي يريد الناس هدمها تتكون من 10 أدوار أو أكثر، إذا أرادوا هدمها لا يأتون إلى الدور الأعلى ويكسرونه ثم ينزلون الدور تحته، وإنما يأتون إلى الدور الأسفل كما هو مشاهد ومعاين عند إسقاط العمارات التي يراد إسقاطها، يأتون إلى الدور الأسفل ويعملون في الأعمدة يعني شيء من الخلخلة ثم يسحبونها يعني بحديد وما إلى ذلك فتسقط العمارة من أول فتصير كوما واحدا بجميع أدوارها, لأن العمود نزعت وهي الأعمدة التي تقوم عليها. فهذا كله يبين عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. ثم أيضا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر, تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلاة في وقتها, يصلي الصلاة ثم ينتظر الصلاة التي بعدها فيصليها ثم هكذا, دائما عاصرة بالله عز وجل, يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فإذا حدث نفسه بمعصية تذكر لماذا يصلي, وأنه يصلي رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله, فتذكره ذلك يجعله يعدل عن المعصية التي هم بها لكونه محافظا على الصلاة وحريصا على الصلاة, وهو إنما يصلي رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله, وهو على صلة وثيقة بالله عز وجل دائما وأبدا. تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر, تنهاه وتمنعه من أن يقع في الأمور المنكرة, لأنه يتذكر الصلاة وأنه يصلي رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله, فإذا هم بسوء فيتذكر صلاته وأنه يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فيمتنع من الوقوع في المعاصي, يمتنع من الوقوع في المعاصي لئلا يحصل له العذاب. ثم إن الصلاة تتميز على غيرها لكونها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف بقية الأركان, فإن الزكاة لا تجب إلا في السنة مرة واحدة وعلى ما كان غنيا, والصيام لا يجب إلا شهرا في السنة, والحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر, لكن الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. ثم أيضا مما يدل على عظم شأنها أن الله فرضها ليلة المعراج, والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء, فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في السماء لما عرج به إلى السماء. ثم أيضا جاء في الأحاديث ما يدل على أنها آخر ما يفقد في هذه الحياة, أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة, وإذا فقد آخر الشيء ما بقي منه شيء, وكذلك هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلح صلح سائر عمله, وإن كان بخلاف ذلك كان بالعكس. كل هذا يبين عظم شأن الصلاة. ثم أيضا هي من آخر ما أصابه الرسول عليه الصلاة والسلام, جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة في مرض موته, الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم, يعني يوصي بالصلاة ويحث عليها فيكرر الصلاة الصلاة, يعني يلزم الصلاة, حافظوا على الصلاة. ثم يقول علي إن هؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وجاء أنها الحد الفاصل بين الإيمان والكفر, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وجاء أيضا بالنسبة للأمراء الذين يحصل منهم الإساءة للرعية, والرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل عنهم وأجاب يعني خيار الأئمة وشراء الأئمة قالوا أفلا ننابذهم بالسيف, يعني أفلا نقاتلهم ما دام أنهم يعني يحصل منهم كذا, قال لا ما صلوا, لا ما صلوا, إذا كانوا يصلون خلاص لا يخرج عليهم ولا يجوز الخروج عليهم وهم يصلون, يعني معنى ذلك أنهم مسلمون, وإذا لم يكن مصليا فإنه يكون كافرا, إذا لم يكن مصليا يكون كافرا مثل غيره من الكفار. كل هذا يبين لنا عظم شأن الصلاة وأهميتها. والله عز وجل لما ذكر في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج جملة من صفات المؤمنين بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة, فقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون, وفي سورة المعارج إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون, وختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأت هذه الأعمال بالصلاة وختمت بالصلاة. كل هذا يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها لأهميتها, جاءت فيها هذه النصوص الكثيرة المتنوعة المتعددة الدالة على عظم شأنها وأهميتها وأن الإنسان يحرص يعني عليها. وكنت أذكر أن بعض الفضلاء أن أحد واحدا من الفضلاء قال يعني زمان يوم كان الطوب ينقل للعمارات على ظهور الرجال، ما فيه الرافعات الآن اللي ترفع، كان العمارات كلها تقوم بالطوب في الأرض والرجال العمال هم الذين ينقلون على ظهورهم إلى أعلى الأدوار. فكان في ذلك الوقت يقول أن له ولد وحيد، يقول أنا أحب أن يكون وحيدي يعني من حيث الرزق ومن حيث كذا، يعني لو ما يحصل للرزق إلا بهذه الطريقة، كونه ينقل الطوب إلى الدور الخامس أو الدور العاشر، ولكنه إذا سمع الأذان ترك عمله وأقبل على الصلاة فالصلاة هي رأس مال المسلم، وهي أهم شيء عند المسلم يعني بعد إيمانه وبعد توحيده أنه يحافظ على الصلاة، لأنها هي الشيء الذي لا بد منه. وكما عرفنا جاءت النصوص الكثيرة فيها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذكر الصلاة ثم الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل عندما يذكر الصلاة يذكر الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلها، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيأتي كثيرا الجمع والقرن بين الصلاة والزكاة، وهذا يدل على عظم شأن الزكاة وأنها لها أهمية وأنها تلي الصلاة، وذلك أن نفعها متعدي، نفعها متعدي، لأن الصدقة أو الزكاة تكون من الغني للفقير، ثم جاء الصوم بعدها ونفع قاصر، ويأتي في السنة مرة واحدة مثل الزكاة، إلا أن نفع قاصر، لأن الصوم عبادة، والعبادة يعني عبادة قاصرة نفعها لا يتجاوز صاحبها، الصائم صومه له، والزكاة تتعدى إلى الغير، تتعدى إلى الغير فيستفيد، فقدمت الزكاة على الصلاة، ولهذا قرنت بها في كتاب الله، لأن الصلاة حق الله والزكاة حق الفقراء والمساكين. فهي التي تلي الصلاة، ثم بعد ذلك الصيام، ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة، وغير ذلك إنما يكون تطوعا. ثم لما سأله عن الإسلام وأجابه بهذا الجواب قال صدقت، قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. السائل الجاهل ما يقول صدقت، وإنما يأخذ الجواب ويسكت يقول جزاك الله خيرا أو الحمد لله، لكن كون يقول صدقت يعني من عارف الجواب، فهذا شيء يعني لفت أنظارهم، يعني يسأل ويقول صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. العجب من التصديق ليس من السؤال، السؤال كل يسأل الجاهل وغير الجاهل، لكن العجب من كون هذا الغير المعروف يقول له صدقت، يعني معناه أن جوابك صحيح وأن هذا هو الجواب الصحيح. فعجبوا له، فسأل عن الإيمان فأجابه بأركان الإيمان الستة، وهي أعمال باطنة، كما عرفنا أن الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، المعنى يقسم، فيعطى الإيمان الأعمال الباطنة ويعطى الإسلام الأعمال الظاهرة، والصلاة والزكاة والصيام والحج هذه أعمال ظاهرة، وأما الإيمان الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه أشياء باطنة، إنما تكون بالقلوب، يعني الإنسان يصدق ويعتقد أن يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأجاب عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيؤمن بالله عز وجل الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. الله تعالى هو الخالق وكل ما سواه مخلوق. الله الخالق وحده وكل من سواه فهو مخلوق لله. كان عدما فأوجده الله. والله عز وجل لا بداية له ولا نهاية. هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء. وأما المخلوقون فكل مخلوق له بداية وله نهاية. وكان عدما فأوجده الله. فإذا يؤمن بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت وأنه المستحق للعبادة، لأن من تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة ولا يصرف مع من العبادة شيء لغيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله مسعود عن أعظم الذنوب قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. يعني كيف يجعل الإنسان ند لله عز وجل وهذا الند مخلوق لله عز وجل؟ مثلك أيها الذي تعبد غيرك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. يعني كيف الإنسان يعبد واحد مثله كان معدوما فأوجده الله؟ ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إيش العقول؟ إيش السفة؟ كون إنسان يعبد شخصا مثله ومخلوقا مثله. العبادة إنما هي الخالق دون المخلوق. أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فالعبادة يجب أن تكون لله. ولهذا أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن هو بالعبادة وترك الشرك. أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غير الله. وذلك أن قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، جاءت في أول سورة البقرة، فهي أول أمر جاء في القرآن، أمر جاء في المصحف، وأول نهي جاء في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بدأ بقوله اعبدوا الله وختم بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذكر بين ذلك كونه هو الذي خلقهم وخلق الذين كانوا قبلهم من آبائهم وأجدادهم ومن كان قبل ذلك إلى أول الدنيا، وجعلهم الأرض فراشا وجعلهم السماء بناء فوقهم وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا العبادة إنما تكون لله وحده، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وغيره مخلوق، لأن من كل ما سوى الله مخلوق، فلا يعبد مع الله غيره من المخلوقين، وإنما العبادة للخالق. ولهذا قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل السماء لكم بناء، خلق الأرض فراشا وخلق السماء وجعلها يعني بناء فوقكم، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أرزاقكم وأقواتكم. الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة. الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة. ولهذا ختمها بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أن تجعل الله ندا وهو خلقك. كيف يكون هذا؟ هذا في غاية السفة وفي غاية الضياع وضعف الرأي أن يعبد المخلوق مخلوقا مثله، وإنما العبادة تكون للخالق سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله يجب الإيمان بأنه الخالق، بأنه الإيمان بربوبيته وأنه الخالق الرازق المحيي المميت وأنه رب العالمين ورب كل شيء ومليكه وبيده كل شيء ولا يخرج عن مشيئته وعن قدرته شيء، فهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وكذلك يعني الإيمان بالألوهية وأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، وأنها تكون خاصة به. وتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله، توحيده بأفعاله، اعتقد أن الله تعالى واحد في أفعاله، فهو الخالق الرازق المحيي واحد، ما أحد يشارك في هذا، فالله تعالى واحد في ربوبيته وفي خلقه وإيجاده والرزق وما إلى ذلك، كل ذلك الله تعالى واحد فيه. وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد، توحيده بأفعال العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويدعونه ويرجونه ويخافونه، لأن أنواع العبادة كثيرة، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة، كل هذه أنواع العبادة، فيوحد الله بهذه الأعمال وتصرف لله وحده ولا يصرف لغيره، لا يصرف لغيره منها شيء، بل تصرف له سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد، فيجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية للكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم مقرون به، لا ينكرون توحيد الربوبية، والإنسان فما خلق اسمه لا يقول إن الله، يقرون الكفار بهذا، لكنهم يجعلون مع الله آلهة، فيقرر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. ولهذا جاء في سورة النمل آيات عديدة فيها تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل أمن خلق السماوات والأرض الآية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ثم قال أإله مع الله. هذا هو المقصود من, من, من إيراد يعني هذه الأفعال التي هي أفعال الله عز وجل، لأنهم مقرون بهذه الأفعال لله عز وجل، فطلب منهم أن يفردوه بالعبادة. وكيف يقرون له بالربوبية ولا يقرون له بالألوهية؟ لأن توحيد الربوبية مستلزم للألوهية، من أقر بالربوبية يلزم أن يقر بالألوهية. كيف يكون الخالق الرازق ومع ذلك لا يعبد وحده؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلاف الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا يأتي بتقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. فإذا يؤمن الإنسان بربوبية الله وبألوهيته وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وكذلك يؤمن بأسمائه وصفاته، وأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله يصدق الإنسان به ويؤمن به، وكذلك ما جاء في من الصفات في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تحريف أو تأويل أو تعطيل ودون تشبيه أو تمثيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء والسمع البصير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.